بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى المسألة 959. قال: لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال. يقول: ظاهر توكيل الفردين، توكيل الشخصين، أنهما بمعونة بعض يفعلان هذا الفعل، يعملان هذا العمل. إذا قال مثلا: أنتما بيعا بيتي هذا، ظاهره أنه لابد أن يبيعا معا، يعني يستند البيع إليهما، كليهما يتفقا على البيع، إلا أن يقول لكل منكما، هذا يحتاج إلى زيادة مؤونة، لكل منكما أن يبيع بيتي مثلا، يصرح بأن كل منهما مستقل، لا أن الوكالة في البيع مثلا لهما بمجموعهما. المسألة التالية: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين. إذا اختلف الوكيل مع الموكل، قلنا في أصل الوكالة أن هناك وكالة أم لا، فالقول قول منكر الوكالة. هذا إذا لم يكن للطرف الآخر بينة، يعني شاهدان عدلان، فيقول تثبت الوكالة، فيكون القول قول المدعي بالبينة بشاهدين عدلين. ما ينفع في شاهد عدل و مثلا حلف، لا، لابد من شاهدين عدلين. ولا يكفي فيه مثلا قول الثقة الواحد، بعضهم يأخذ يقول حتى لو كان واحدا قول الثقة الواحد كافي، ما يحتاج شاهدين عدلين. السيد يقول لا، لابد من شاهدين عدلين على الاصطلاح، اصطلاح البينة، يعني اصطلاح البينة هو اصطلاح للشاهدين العدلين، فهذا هو المطلوب، ولا يكفي ما دون ذلك. لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمنه، يعني إذا كان قادرا على أن يسلم مثلا ثمن البيع، كان وكيلا في البيع فباع وأخذ الثمن ثم احتفظ بهذا الثمن عنده، كان يستطيع أن يعطيه للمالك، والمالك أيضا طالبه ومع ذلك لم يعطه، في هذه الصورة يكون ضامنا عند القدرة والمطالبة بهالشرطين يكون ضامن. بعض الأحيان قد يأخذ الثمن يخليه عنده، يقول المالك ما يأخذ ثمن، أنا كنت ناطر مثلا يأخذ الثمن ما طالبني، ففي هذه الصورة الظاهر من العبارة أنه لا يضمن. أما إذا طالبه المالك الموكل ومع ذلك امتنع من الإعطاء، ففي هذه الصورة يكون ضامنا. المسألة التالية 962. هناك نوعان من الوكيل، وكيل مفوض ووكيل شنو يعبر عنه بوكيل آلة. المراد بالوكيل الذي هو كالآلة هو الوكيل الذي ليس له اختيار، ليس له حق التصرف، ليس له أي شيء، فقط يفعل الذي أنا أقول له. أقول له مثلا أجر الصيغة بدلا مني، صيغة العقد بس، مالك حق تروح تختار البنت ولا تختار ولا تعين المهر ولا كذا، لا، فقط في في هذه الجزئية التي أنا أعين لك مثلا قراءة الصيغة أو إيصال المال إلى هذا الشخص، كما إحنا نتعامل مع الأطفال مثلا. مثلا أعطي الطفل مثلا مبلغ، أقول له روح اشتر هذه البضاعة، قول حق صاحب المحل أبي هذه البضاعة مثلا، ما له حق الاختيار، يشوف بضاعة أحسن من هذه يروح يشتريها كذا، لا، فقط مجرد شنو، مجرد آلة، مجرد مأمور يفعل الفعل الذي أنا عينت له، هذا يسمونه وكيل آلة. بعض الأحيان الوكيل لا، مفوض، أقول له مثلا اشتر هذا البيت لي، بطبيعة الحال إذا كان سعره غالي لا تشتري، إذا كان مثلا فيه عليكم السلام مثلا في وثيقة البيت مشكلة مثلا لا تشتري البيت، أنا معتمد على خبرته في هذا المجال، لعله أخبر مني أصلا، يفحص عن وثيقة البيت، عن سعر البيت، عن ما أدري مثلا مساحة البيت، يشوف مناسب غير مناسب، يختار هذا البيت نشتري ما نشتري، له شنو حق إبداء الرأي والاختيار وعدم الشراء والشراء، هذا يسمى بالوكيل المفوض. فيقول الوكيل المفوض إليه، نفس حالة مثلا شنو المفوض، افرضوا في المضاربة، مر عليكم المضاربة، باب المضاربة أخذتوه صح، الذي عامل المضاربة، الشخص الذي يكلف أن يضارب، هذا له حق الاختيار، مو مجرد آلة، له حق اختيار أن يبيع، أن يشتري، أن يعمل، أن يكاسر إلى آخره، هذا يسمى بالوكيل المفوض. الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك، يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالمثمن، يعني ما يعرفون المالك، يعرفون الوكيل، إذا البائع باع على هذا الوكيل شيئا ثم أراد استرجاعه، يروح يأخذ الوكيل يقول له رجع مثلا بضاعتي أو أعطني الثمن مثلا، إذا يبي الثمن ما يروح على المالك، يروح على الوكيل، يرجع عليه البائع بالثمن، يقول يطالبه بالثمن، لأنه هو المفوض، هو الكل في الكل، هو المخير بأن يشتري أو لا يشتري، هو اللي لازم يحسب حسابه أن في رصيد بالبنك ولا ماكو رصيد بالبنك أشتري أنا، له حرية التصرف، هو كالأصيل كالمالك، حاله حال المالك. أما الآلة لا، تعطيه الفلوس تقول له روح اشتر، ما يدري أصلا، أو مثلا تقول له نيابة عني وكالة عني أجري صيغة البيع، ما يدري عندك حساب رصيد، ما عندك بالحساب رصيد، ما يدري عن هالأمور، مجرد وكيل في جزئية. فبما أن المفوض هو الكل في الكل بمنزلة الأصيل، البائع يرجع لي يقول عطني ثمني، أنا بعت عليك بضاعة، أعطني ثمن هذه البضاعة، كذلك يرجع عليه المشتري بالمثمن، يقول أنا أعطيتك الفلوس، عطني العين التي بعتها علي، وترد عليه العين بالفسخ بالعيب، إذا كانت العين معيبة وأراد المشتري أن يرجعها إلى من؟ إلى هذا الوكيل، هو بمنزلة الأصيل، بعيب ونحوه، ويؤخذ منه العوض، عوض هذا العيب مثلا يؤخذ منه، كل المشاكل على رأس الوكيل الطيح إذا كان مفوضا. المسألة التالية، يقول السيد في هذه المسألة أن التوكيل فيما لا يتمكن الشخص منه غير صحيح، فيما لا يتمكن منه الموكل شرعا. مثلا الموكل لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال، فأكيد ما يقدر يوكل شخص آخر في التصرف في هذا المال شرعا. نعم هناك بعض الأفعال التي شرعا لا يستطيع أن يفعلها الموكل، ولكنها تابعة لما يستطيع. مثل شنو؟ يقول مثلا أوكلك في شراء هذه الدار، وهذا أقدر أنا أسوي شرعا ما في إشكال، فالوكالة هذه صحيحة. ثم أتبع الشراء بشيء أنا الآن لا أستطيع أن أفعله ولكنه تابع لشراء هذه الدار. مثلا افرضوا أوكلك في شراء هذه الدار وبيعها وهدمها وما أدري صبغها، تصبغها مثلا، هذه الأمور لولا الشراء أنا ما أقدر أهدم هذا البيت، ولكن إمكانية الهدم لي تابعة لشرائي. فإذا اشتريت أستطيع أن أهدم، أستطيع أن أبيع، أستطيع أن أتصرف أغير مثلا. فأوكله في أمرين، أحدهما متمكن منه شرعا والآخر غير متمكن منه شرعا، ولكنه تابع لذاك الذي أنا متمكن منه، كالبيع الذي تابع لشراء هذا ووكلته أنا في الشراء، فأستطيع أن أوكله في التابع له. كل هذا إذا كان شنو في يعني الكلام عن التمكن شرعا وعدم التمكن شرعا. أما التمكن خارجا وعدم التمكن خارجا، مثلا شخص مقعد ما أدري معاق لا يستطيع أن يذهب إلى ما أدري مكان فيوكل غيره ليشتري له مثلا، هذا عدم التمكن الخارجي ليس محل كلامنا، كلامنا في عدم التمكن الشرعي. من الناحية الشرعية هناك مانع، لا من الناحية الخارجية لضعف جسدي ما أدري مثلا أن هالدولة هذه ما تعطيني مثلا حق الدخول وإلى آخره، هذه الأسباب الخارجية ليست محلا للباحث. قال يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا الآن شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه، بهذا الشرط يجوز أن يكون تابعا للممكن، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها. أولا تشتري لي هذه الدار ثم تبيعها، البيع تابع للشراء والشراء متمكن منه، فالبيع أيضا يجوز التوكيل فيه. أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك. أنا الحين هذه المرأة التي ليست زوجتي هل أستطيع شرعا أن أطلقها؟ وما أقدر أطلقها. نعم إذا وكلت شخص في أن يزوجني في أن يزوجها لي ثم يطلقها، هذا الطلاق ولو الآن أنا مو متمكن ولكن بتبع الزواج متمكن منه فيجوز. وأما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك، يقول أنت وكيل من قبلي في تطليق زوجتي والحين أنا للحين مو متزوج مثلا، استقلالا وكله في أمر غير ممكن شرعا، هذا لا يصح. أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، هذه المرأة ذات عدة، أقول له أنت وكيلي في تزويجي منها بعد عدتها، هذا ما يصير، لابد أن الآن يكون ممكن في حال التوكيل يكون هذا الفعل ممكنا شرعا. أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال، والأقرب الصحة، يعني ماكو فرق، الأقرب الصحة. فيه إشكال ولكن الأقرب الصح. هذا شنو فتوى احتياط؟ شنو فتوى بالصحة بس ماكو احتياط؟
احتياط استحبابي.
إيه نعم، الظاهر من هالتعبير أن احتياط استحبابي، يعني ما تسوي هالطريقة هذه، توكل في تزويج امرأة مثلا ذات عدة، أو توكل في تطليق زوجتك التي بعد 10 سنوات راح تتزوجها على الأحواط استحبابان كأنه. ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما، مو توكيل في المعاملة، أوكلك في أن تقبض مني مثلا في الهدية في الهبة التي شرطها شرط صحتها قبض الموهوب له، فأوكل شخصا أقول أنت وكيل من قبلي في أن تقبض، هذا يصح ما في إشكال. يجوز التوكيل في القبض والإقباض والإعطاء، يعني في موارد لزومهما، في الموارد التي يلزم القابض كالهبة مثلا والقارض وما شابه، كما في القرض والرهن وبيع الصرف، وفي موارد عدم لزومهما حتى لو مو لازم ولكن تترتب عليه آثار، على القبض تترتب آثار، كما في البيع مثلا يترتب عليه بعد القبض أن ما له خيار الفسخ مثلا، يسقط منه الخيار مثلا، وهكذا تترتب على أثر، مو لازم في البيع تقبض العين أو تقبض الثمن، ولكن بقبضك له تترتب بعض الآثار، فتستطيع أن توكل أحدا في القبض، كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرا في قبض الثمن، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد، سواء الموارد التي يلزم فيها القبض حتى تصح كالهبة والصرف وما شابه، أو الموارد التي لا يلزم ولكن للقبض آثار، في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا. قلنا القدرة الخارجية مو شرط، أنا يمكن ما أقدر أذهب إلى هذا البلد لأقبض مثلا الهبة التي وهبها لي شخص في هذا البلد، ما أقدر أقبض، فأوكل شخصا اذهب وأقبض هذه الهبة مثلا. فالتمكن الخارجي مو شرط، التمكن الشرعي هو شرط. فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل. ويترتب على هذا القبض الأثر، فإذا تلف مثلا، أنا وكلت شخص قلت أنا ما أقدر على هذا اللي غاصب فلوسي مثلا، أنت روح أخذ فلوسي، حينما أخذ المال تلف المال بعد قبض الوكيل، تلف المال بعد هذاك، الغاصب ما يضمن لي، لأن حينما أعطى للوكيل كأنه أعطاني خلاص، وحينما تلف في يد الوكيل كأنه تلف في يدي، راحت الفلوس خلاص، فتترتب آثار على التوكيل في القبض. أما إذا ما كان وكيل مثلا، نفس الغاصب عطى حق شخص قال هذا وصله لزيد، أنا كنت غاصب منه الحين بيرجع له فلوسه، أنا مو موكل هذا الوسيط بيننا، ماكو وكالة بيننا، فإذا تلفت المال في يد الوسيط يضمن الغاصب. المسألة التالية: تصح الوكالة في حيازة المباحات. هذه المسألة يتعرضون لها من باب أن قلنا بعض الأشياء تتملك بالحيازة المباحات، من حاز شيئا من حازها فيملكها. إنزين، مثلا أنا وكلت شخص في حيازتي مثلا طائرا أو حيوانا حور قاعد يمشي في الأرض، يطلع حز على هذا الحيوان ليكون ملكا لي، هذا المباح ليكون ملكا لي، فالذي حاز على الحيوان هو الوكيل، المفروض هو المالك. شلون أنا أصير المالك؟ الذي يحوز يضع يده على الحيوان أو مثلا يضع يده على هذه الأرض ويحييها ليمتلكها، من هو الذي وضع اليد؟ هو الوكيل مو أنا، فكيف أنا أمتلك مو الوكيل؟ يقول لأن الوكيل حاز للموكل، لا لم يحز لنفسه، فقصد الوكيل يؤثر في الأمر. تارة الوكيل يضع يده على الشيء بقصد أن يكون لنفسه، وتارة يضع يده على الشيء بقصد أن يكون لموكله، ففي هذه الصورة يكون ملكا للموكل لا للوكيل، ولو ظاهرا هو الحائز، هو الذي وضع اليد في الظاهر على هذا الحيوان، هو الذي مسك الحيوان الوكيل، ولكن مسكه لموكله. نعم، تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. أما إذا حازه لنفسه قال ليش أنا صح هذا وكلني، بس خوش مثلا ما أدري الطير خل أمسكه حق نفسي أنا، فإذا أخذه لنفسه بعد خلاص الموكل ما له نصيب. المسألة التالية: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق. وكلت شخص قلت أنا أطالب زيدا بمئة دينار، فاذهب إلى زيد وخذ منه المئة. راح هذا الوكيل عند زيد وشنو زيد قال لا ما عندك مئة، فهل يحق للوكيل أن يرفع الدعوى على زيد؟ هل هو وكيل من قبلي في هذا؟ يعني واضح أنه لا، أنا وكلته في القبض في الاستلام، اذهب واستلم مالي من زيد، ما قلت لك روح اشتكي على الريال بعد. لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا، تتحدد دائرة الوكالة بما حدده الموكل. أنا قلت لك الاستلام، قلت لك اذهب واستلم منه، لم أقل لك اذهب واضربه واذهب به إلى القاضي وإلى آخره. المسألة التالية: لا بأس بجعل جعل للوكيل، أن تجعل مبلغا تقول من فعل هذا الفعل وكالة مني أعطيه مئة دينار، ما في إشكال، فيأتي شخص ويقبل هذه الجعالة ويقول أنا أفعل هذا الفعل، فيستحق المئة بعد فعله لا من الآن من قبول الجعالة، لا، الجعالة كانت على هذا الفعل وكالة عني، مثلا من باع لي هذا البستان وكالة مني له مئة دينار، بعد بيعه البستان يستحق المئة. لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل، بعد تحقق البيع في الخارج، بعد تحقق الشراء في الخارج. نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقبار. مثلا أنا صرت وكيلا من قبل زيد في بيع هذه الطاولة مثلا، وبعتها الآن، الطاولة بيعت ولكن إلى الآن المشتري لم يأتي ليستلمها، أو استلمها ولكن إلى الآن لم يأتني بالثمن، يحتاج لوانيت على ما يجيب وانيت يشيل الطاولة كذا مثلا، فالمدار على تحقق البيع، والبيع قد حصل، سواء تحقق القبض والإقباض أم لا. نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض. المسألة الأخيرة في باب الوكالة، لو وكله في قبض ما له على شخص، مو ماله، يبي له فاصل بين ما وله، في قبض ما له على شخص من دين، فمات المدين، أنا وكلت شخصا وقلت له اذهب إلى هذا زيد واستلم منه المبلغ الذي يدينه لي أطالبه به، فبس ما وكلت هذا الوكيل كان يطيح يموت صاحبنا المدين، فمات المدين قبل الأداء، بطلت الوكالة. ليش بطلت الوكالة؟ لانتفاء موضوع الوكالة، نفس ما قلنا في الموارد السابقة، إذا فعل الموكل هو ذاك الفعل مثلا موضوع الوكالة تبطل، ماكو شيء بعد، أو إذا تلف المال الذي وكلته فيه تبطل الوكالة. موارد بطلان الوكالة، هذه أحد موارد بطلان الوكالة، أنا قلت له استلم من زيد، الحين ماكو شخص اسمه زيد في العالم، ماكو، راح، فتبطل الوكالة. تقول زين ورثته، ورثت زيد، قول ورثته زيد غير زيد، أنا وكلته في القبض من زيد لا من زيد وورثتي أو ورثته، وليس للوكيل مطالبة الورثة. نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة، إذا قلت له اذهب واستلم المال كيفما كان، منه، من وكيله، من ورثته، من أولاده، أيا كان، خذ منه المال وأتني به، في هذه الصورة نعم لم تبطل الوكالة، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك. هذا تمام الكلام في باب الوكالة. بعد ذلك كتاب الهبة. أولا يعرف المصنف الهبة، ما هي الهبة؟ قال هي تمليك عين مجانا من دون عوض، يعني حقيقتها هو هذا، تمليك بلا عوض. نعم تستطيع أن تشترط العوض، هبة معوضة ممكن، ولكن هي في حقيقتها ليس لها عوض تجعل شرط تلحق بها عوضان، هذا كلام آخر، هذا لاحق، هذا شرط. أما الحقيقة بغض النظر عن الشروط المحيطة بها، هذه الحقيقة هي حقيقتها المجانية، هي تمليك عين مجانا من دون عوضين، فلا بد أن يكون عينا، ما تقدر تهدي مثلا ما أدري شنو، منفعة، حق مثلا، ما أدري حق السبق أهديه إليك، ما أدري منفعة هذه الدار أهديها إليك، لا هذا ما يصير، لا بد أن تكون عينا. ورح يأتي الكلام عن شو اسمه، عن عما في الذمة، إذا كان في الذمة، كلي في الذمة مثلا، هل يصح هبته أم لا، هذا يأتي الكلام عنه بعد كم مسألة. وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة. أولا ما نحتاج لفظ خاص، ثانيا حتى اللفظ ما نحتاجه ولو كان فعلان ولو كان إشارتان، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ما يحتاج لفظ خاص ولا أصلا جنس اللفظ غير محتاج إليه، بل يكفي الفعل ولو الإشارة مثلا. يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار، يعني أن يكون قاصدا لهذا العمل. أنا أعطيتك هذا الجهاز لم أقصد الهبة، أعطيتك لتستعمله مثلا فترة من الزمن، فلا بد من القصد عند المالك يعني الواهب. أو إذا قال مثلا وهبت زيدا وهو لم يقصد أن يهب زيد، صار عنده سبق لسان، كان قاصد شنو؟ أن يهب عمرا مثلا، فهذه الهبة لا تتحقق، فلا بد من القصد. والاختيار أن لا يكون مكرها بالإكراه أعطيتك إياه مثلا، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك، أن لا يكون محجورا لا لأجل السفه ولا لأجل التفليس ولا لأجل الملك. يعني شنو الحجر لأجل الملك؟ أن يكون عبدا، نعم، محجورا عليه. تصح الهبة، هذه المسألة واضحة بعد، أنا أقرأ بسرعة لأن مر عليكم البلوغ والعقل وما أدري الشروط العامة للمعاملات بعد واضحة. تصح الهبة من المريض في مرض الموت، هذه المسألة تعرضنا لها سابقا، وتأتي منجزات المريض، هل للمريض أن يتصرف في أمواله إذا كان بمرض موته؟ قال أنه بعضهم قال أنه يتصرف في الثلث فقط، حاله حال الميت، آية الأمر أن له تصرف، الميت ما له التصرف، ولكن حق الثلث. السيد يقول لا، تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث يهب، كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك. مسألة أخرى، هل تصح هبة المشاع المشترك بين أكثر من واحد؟ مثلا افرضوا أرض مشاعة مشتركة بيني وبين غيري، أنا أهب نصيبي المشاع اللي مو محدد، لا منتشر في هذا الأرض، نصيبي نصف الأرض لي، مو هذا النصف لي وذاك النصف لغيري، لا بنحو المشاع، بنحو المشترك بتمامه، هل تصح هذه الهبة؟ يقول تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ما في ذمة الغير لي أهبه لشخص، أقول أنا أطالب زيدا بمئة دينار، هذه المئة أهبها لك، ماكو مانع.
من هو عليه،
من هو هذا الدين عليه، يعني لا تهب لنفس زيد، هب لغيره. إذا وهبت لنفس زيد المديون لك، هذا يصير إبراء كما رحي في ذيل المسألة. فحتى تتحقق الهبة لا بد أن يكون شنو لي على زيد 100 دينار وأنا أهب هذه 100 لعمر للطرف الثالث. أما إذا كان لي على زيد 100 دينار ووهبت 100 لزيد نفسه، هذا يصير إبراء للدين، ما يصير هبة، يعني ما يتحقق منه هبة. ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو، يعني هذا ما في الذمة عليه، على ذاك الشخص، ويكون قبضه بقبض مصداقه. يعني شنو العبارة يكون قبضه بقبض مصداقه؟ يقول ما في ذمة الشخص، بعضهم استشكل أن يوهب ما في الذمة، قالوا ما في الذمة كلي، مفهوم كلي، في ذمتي 100 دينار إلى الآن ما صار شخص خارجي، فرد خارجي حتى يقبض ويؤخذ وإلى آخره. والهبة مشروطة بالقبض والإقباض، فكيف يصح قبض الكلي وإقباض الكلي؟ شيء مفهوم في الذهن، كيف نقبضه ويقبض؟ يقول يكفي في قبضه قبض مصداقه، صحيح ما في ذمة زيدين كلي، ولكن هذا الكلي يوم من الأيام سوف إن شاء الله يتحول إلى شنو؟ إلى فرد خارجي يجيب 100 ويعطيني إياها، فقبض هذا الكلي بقبض مصداقه بقبض جزئيه في الخارج. فعمر الذي أهديت له ما في ذمة زيد متى يملك هذه 100 دينار؟ حينما زيد يذهب ويعطيه الدين، حين ذلك يقبض وتصح الهبة، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء. يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب، إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. يعني لا بد في القبض من إذن الواهب، مو أنت تروح تقبض من وراء تقول هذا قال لي أنه يبي يهدي لي مثلا هذا الجهاز بس ما أعطاني، خل أنا أروح بس يلف وجهه خل أشيل الجهاز خلاص يتحقق القبض. يقول لا، القبض لا بد فيه من إذن الواهب، هو الواهب يعطيك يقبضك مثلا، أو يقول لك اذهب واقبض مثلا. ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده، شيء في يد الموهوب له. مثلا افرضوا أنا معطي هذه الطاولة يستعملها بيده، ثم أقول ولكن ليست ملكا له، ثم أقول وهبت لك هذه الطاولة وهي بيدك، فما يحتاج يعطيني إياها مرة ثانية وقبضه الطاولة، لا، وهي بيده يتحقق القبض. إلا أن يهبه ما في يده، يعني ما في يد الموهوب له، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. ولا تعتبر الفورية في القبض، مو لازم بمجرد ما قلت أهديت لك هذا مثلا يأتي ويقبض، ماكو موالاة، مو لازم موالاة بين القبض والهبة. ولا كونه في مجلس العقد، في نفس المجلس مو لازم يكون، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير. أنا الآن وهبت لك، أنت بعد 10 سنوات تأتي وتقبض، بمجرد ما تقبض تصح الهبة، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، من ذاك الحين، من حين القبض يعني، لا من حين الهبة. إذا قال وهبت لك هذا ما له أثار إلا حين القبض، إذا صار القبض يتحقق له أثر. فإذا كان للموهوب، يعني للعين التي وهبناها، نماء سابق على القبض، مثلا أنا أهديت لك خروف مثلا، وأنت إلى الآن ما قبضت هذا الحيوان، والحيوان صار له ولد، صار له نماء، هذا النماء بما أن الهبة إلى الآن لم تتحقق، الهبة إلى الآن لم تصح، هذه النماءات متصلتان ومنفصلتان بجميع أحوالها لي أنا الواهب، إذا قبضت حين ذلك يكون لك، بعد ذلك يعني النماءات تكون. كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين، إذا وهبته شيئين معا، فقلت مثلا هذان الإناءان لك، فأنت قبضت أحدهما، الهبة واحدة لشيئين ولكن القبض لشيء واحد. يقول لي تصح الهبة بالمقدار الذي قبض، قبض إناء واحد تصح الهبة في الإناء الواحد، كأن هبة الواهب تتجزأ بعدد أجزاء الموهوب، فكل ما يقبض يصير شنو؟ يتحقق الهبة في جزء منها. وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره. لا تقول أن هذا عقد واحد نص العقد شلون يصح، النص الثاني ما يصح، هذا كذي صاير، نص يصح والنص الثاني ما يصح. خب للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، يعني إذا هو مجنون من قبل بلوغه وبلغ وهو مجنون فولايته تبقى على الأب، أما المجنون الذي حصل له الجنون بعد بلوغه يعني أولا ولايته خرجت من تحت يد الأب ببلوغه ثم بعد البلوغ جنة، هذا بعد ما ترجع ولايته إلى الأب، تكون ولايته للحاكم إذا بلغ مجنون. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور، وفيه إشكال عيل منه، إذا الحاكم فيه إشكال والأب هم ولي، منه الولي؟ ايش نسوي بهالحاله يعني؟
يحتاطون بالهذا
شلون؟
بالاذن من كليهما.
اي نعم، الاب يروح عند الحاكم ويتفقون مع بعض بعد. ولو وهب الولي احدهما، ولي سواء الاب او الحاكم ايا كان الحين، وهب هذا المجنون او هذا الصغير وكانت العين الموهوبه بيد الولي، هذه بيدي كنت خلي أعطيه حق ولدي مثلا هدية مني، وأنا الولي من قبل ولدي في القبض، فمجرد أن هذا في يدي كاف ليتحقق القبض من ولدي، ما يحتاج مثلا أطلع من إيدي ثم مرة ثانية أقبض نيابة أو وكالة عن ولدي أو ولاية عن ولدي، لا ما يحتاج، نفس كون العين في يدي كافي. وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد، كما قلنا في المسألة التي مرت أنه إذا كانت العين في يد الموهوب له ما يحتاج إلى قبض جديد، كذلك بالنسبة إلى الولي إذا كانت العين بيد الولي لا يحتاج إلى قبض جديد. هذا بعد دوخناكم اليوم، أخذنا وايد مسائل، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.